الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 36 من دروس المصطلح، ومعنا المبحث الرابع من الباب 3، صفة رواية الحديث. عنوان الدرس صفة رواية الحديث، وأيضا درس آخر غريب الحديث. المراد بهذا العنوان بيان الكيفية التي يروى بها الحديث، والآداب التي ينبغي التحلي بها، وما يتعلق بذلك. وقد تقدم شيء من ذلك في المباحث السابقة، وإليك ما بقي منها. هل تجوز رواية الراوي من كتابه إذا لم يحفظ ما فيه؟ يعني المحدث هل يحفظ، يجوز له أن يروي من كتابه إذا كان لم يحفظه؟ هذا أمر اختلف فيه العلماء، فمنهم من شدد فأفرط، ومنهم من تساهل ففرط، ومنهم من اعتدل فتوسط. هيا نرى مذاهب العلماء في هذه المسألة. فأما المتشددون فقالوا لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه. المتشددون قالوا لا نقبل من الراوي إلا ما كان من حفظه. وروي هذا الكلام عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني الشافعي. إذن هؤلاء من المتشددين، وهم من؟ مالك وأبو حنيفة وأبو بكر الصيدلاني. قالوا لابد أن يروي الراوي إيه؟ من حفظه. وأما المتساهلون فقوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولها، منهم ابن لهيعة. ده جماعة متساهلين دول رووا كمان مش من نسخ بس، لا حتى النسخ التي رووا منها لم يقابلوها على إيه؟ على شيخ. احنا قلنا لازم تقابل النسخة على شيخ أو على أي نسخة قبلت على إيه؟ على شيخ. وأما المعتدلون المتوسطون وهم جمهور فقالوا إذا قام الراوي في التحمل والمقابلة بما تقدم من الشروط، يعني أخذ النسخة بتاعته فقابلها على شيخه أو على ثقة، جازت الرواية من الكتاب. وإن غاب عنه الكتاب إذا كان الغالب على الظن سلامته من التغير والتبدل من التغيير والتبديل، لا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا. يعني قالوا إذا كان مع نسخة مقابلة مع شيخ أو مع ثقة أو مع نسخة أخرى مقابلة لا حرج أن يروي، وإذا غاب عنه هذا الكتاب إذا كان من المعروف أنه عدم التغيير فلا إيه؟ فلا حرج. حكم رواية الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه. الضرير يعني رجل أعمى لا يحفظ ما سمعه، معنى ذلك أنه يحتاج إليه كتابة وهو لا يكتب، فكيف هذا؟ إذا استعان الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه بثقة في كتابة الحديث الذي سمعه وضبطه، تمام، والمحافظة على الكتاب، واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير، صحت روايته عند الأكثر، ويكون كالبصير الأمي الذي لا يحفظ. يعني هو لا يحفظ ما يسمع من الأحاديث، لكنه استعان بكاتب ثقة فكتب له، تمام، وضبط له هذه الكتابة، وحافظ هذا الضرير على إيه؟ على هذه الكتابة بعد ذلك، واحتاط عند القراءة حيث يغلب على الظن أنه إيه؟ سلامته من التغير، صحت روايته عند إيه؟ أكثر المحدثين، كالمبصر الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ ما يسمع. وضحت المسألة دي؟ رواية الحديث بالمعنى وشروطها. متى يروى الحديث بالمعنى؟ اختلف السلف في رواية الحديث بالمعنى، فمنهم من منعها ومنهم من جوزها، يعني يقول فيما معنى أو كما قال. فمنهم فريق من أصحاب الحديث والفقه والأصول، منهم ابن سيرين وأبو بكر الرازي، ده هؤلاء من الذين منعوها. منهم ما؟
ابن سيرين وأبو بكر الرازي.
والذين أجازوها جمهور السلف والخلف، باقي الجمهور من السلف والخلف أجازوها من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول منهم الأئمة الأربعة. لكن إذا قطع الراوي بأداء المعنى ثم إن من أجاز الرواية بالمعنى اشترط لها شروطا، وهي يعني إيه كمان مش يعني مستبوها كده، إيه لابد لها من شروط. الشرط الأول أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها، يكون عالم بالألفاظ العربية ومقاصدها، حتى لا يأتي بمعنى ويقول هذا المعنى الحديث وهو يختلف عنه إيه تماما. اثنين، أن يكون خبيرا بما يحيل معانيها، يعني المرادف لتاع هذه الكلمة أو معاني هذه الكلمة. هذا كله في غير المصنفات. أما الكتب المصنفة فلا يجوز رواية شيء منها بالمعنى وتغيير الألفاظ التي فيها، هذا إذا كان ما فيش مصنفات. أما الآن مثلا البخاري موجود، مسلم موجود، مكتوبة ومحفوظة الكلمات بالألفاظ من كان بمعناها، لأن جواز الرواية بالمعنى كان للضرورة وإذا غابت عن الراوي كلمة من الكلمات. أما بعد تثبيت الأحاديث في الكتب فليس هناك ضرورة لرواية ما فيها إيه بالمعنى، لأن الأحاديث كلها كتبت إيه وضبطت في الكتب، إلا إذا كان على المنبر أو يحدث من حفظه ونسي اللفظ أو لم يتحقق من أن هذا اللفظ هو بنفسه فيقول فيما معناه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعد روايته الحديث أو كما قال أو نحوه أو شبيهه، هذا إذا كان لم يتأكد من حفظه للحديث. يبقى إذا موضوع الرواية بالمعنى اختلف العلماء فيها إلى إيه ضربين، منهم من أجازها ومنهم من إيه منعها. الذين منعوها من ابن سيرين وأبو بكر الرازي، وأجازها جمهور السلف والخلف، لكن إيه بشروط أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها، أن يكون خبيرا بما يحيل إيه معاني. هذا كله في غير المصنفات طبعا. نمرة خمسة، اللحن في الحديث وسببه. اللحن في الحديث وهو إيه تغيير الحركة أو تغيير معنى الكلمة بالحركات، حيث يغير معنى الكلمة. اللحن في الحديث أي الخطأ في قراءته، وأبرز أسباب اللحن واحد، عدم تعلم النحو واللغة، ودي مصيبة في حد ذاتها. فعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من النحو من اللحن والتصحيف. فقد روى الخطيب البغدادي عن حماد بن سلمة قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها. يعني الذي يطلب الحديث أو علم الحديث أو يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف شيئا، نعم زي الحمار لا مخلات يحمل بخلاه. الحمار أصحابه كانوا ماذا يضمعون؟ يضعون في رقبته مخلاة فيها بعض الحجارة أو بعض الرمل، فيظن أن فيها إيه شعير، فيعمل ويكد ويتعب، لأنه في إيه في نهاية النار سوف يضع المخلة في فمه تمام لكي يأكل. يبقى ده أخذ يتعب اليوم كله على الفاضي، ما فيش إيه أكل ليه في نهاية النار، والمخلاة دي فيها ما فيها إلا طوب إيه وحجارة. كان زمان يفعل ذلك تمام. فالذي يطلب الحديث ولا يتعلم النحو كالحمار عليه مخلات لا شعير إيه فيها.
ما احنا عشان ما نقعش المواد ده بقولنا خلينا في النحو على طول
النحو احنا شغالين فيه اهو، النحو احنا شغالين في درس النحو وعلى وشك الانتهاء من النحو تمام.
إيه
من الأسباب العظمى في الخطأ في قراءة الحديث اللي هو إيه النحو، عدم تعلم إيه النحو تمام. الأخذ من الكتب والصحف وعدم التلقي عن الشيوخ. وأيضا من أسباب اللحن أن شيخه كتابه، ومن كان شيخه كتابه سبق خطأه صوابه. كثير من الناس يعني بعض الأخوة اكتفى بالعلم الشرعي من الكتب، هذا الذي يكتفي بالعلم الشرعي من الكتب تجد أخطاءه أكثر من صوابه. وأمور كثيرة لا تجدها عنده في الفهم في المعنى. لأن الذي يقرأ يطلب العلم على يد الشيخ، الشيخ يعطيه عصارة تحصيله للعلم في هذه المادة وغيرها. أما من يأخذ العلم من الصحف والكتب فقد يخطئ. يعني مرة في بعض المرات يعني أخ في سنة من 30 سنة تقريبا في شبرا مصر عند زفافه، قال له الأخ هل جهزت ثوب الفرح، يعني أنت فصلت ثوب الفرح؟ قال نعم، أرسلت شوالا يفصل. شوالا؟ قال ولما شوالا؟ قال لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي، النبي تزوج في شوال. تزوج في شوال؟ كيف هذا؟ قالوا ده الحديث في البخاري. الحديث فين؟ كمان في البخاري، هات البخاري. يعني أتى بالبخاري فقرأ الحديث، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها في شوال. فطبعا الكتاب ليس مشكلا، فقرأها في شوال، قال له دي في شوال يا شوال. تمام. فشوف ده كان يريد أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، ويفعل فعلا، ويتعبد الله بهذا الفعل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو لم يفعله. كمن قرأ مثلا إذا أتى أحدكم المسجد فليأتي في سكينة ووقار، فهو جاي في سكينة فقالوا قال ده في سنة النبي. إزاي؟ قال إذا أتى أحدكم المسجد، طب هذا الحديث في سكينة وفار، لأن القاف مكتوبة فاء، لأن أحيانا بتبقى في أخطاء مطبعية كثيرة جدا. تمام. في الكتاب فهو قرأ الـ هي مكتوبة، القاف مكتوبة إيه فيه، والسكينة مش محطوط عليها التجديد بتاعتها سكينة، فقرأها سكينة، وقرأ وقار قرأها إيه فار. إذن الإنسان لما يعتمد على الكتب ولا لا يطلب العلم من المشايخ ولا يتعلم على أيدي المشايخ يكون أخطاءه كثيرة جدا وزلله كثيرة جدا. يكفيه يكفيه أن أنا أعرف أخ طالب علم جيد قارئ جيد ويدرس، لكنه لم يسني قدمه تحت أقدام تحت أيدي العلماء، ولا لم يسني ركبه تحت أقدام العلماء، ففي أول فتنة سقط. في أول فتنة سقط. وآخر تجد سيء الخلق سيء الأدب يتطاول على المشايخ والعلماء. ليه؟ لأنه ما تعلم الأدب، لأنه عندما يجلس على هذه المشايخ يتعلم إيه؟ يتعلم الأدب، يتعلم إيه؟ التربية، يتعلم أشياء كثيرة جدا لا يجدها في بين الأسطر، لكن يجدها كما قال الإمام ابن عطية، لازمت الإمام أحمد رحمه الله 12 سنة وهو يقرأ المسند على أبنائه، ما كتبت منه حديثا واحدا. قالوا إذا ماذا تصنع 12 سنة؟ قال كنت أخذ من هديه وأدبه وسنته، كنت أتعلم على يديه الأدب. فالإنسان فشوف 12 سنة ويقول الإمام الذهبي رحمه الله في سير الإعلام النبلاء معقبا على هذا، وكان مجلس الإمام أحمد يحضره 5500 يكتبون الحديث، و4500 يأخذون من هديه وأدبه وسنته، يتعلمون منه الأدب 4500. فالذي يكون شيخه كتابه إيه اللي بيحصل؟ يسقط. فيقع منه أشياء كثيرة، خاصة أن هناك بعض العلوم لا يصلح تلقيها من الكتب، كعلم المواريث، كعلم النحو واللغة، كعلم أحكام التجويد. يعني لو حفظ كتاب التجويد من الجلدة إلى الجلدة وقال هذا مد ست حركات، يعني حركات ومش عارف يعني مد، يعني مش عارف يعني ست حركات، كمان هذه قلنا بمقدار حركتين وهذا. لكن الأخذ على الشيخ، يعني يقول الشيخ حسن أيوب عندي مكتبة ضخمة جدا قرأتها في 35 سنة، تمام، ولوجدت شيخا أتعلم على يديه لا أخذت ما فيها من العلم في 5 سنوات. يعني كان حيوفر كام؟ 30 سنة من عمره. إذن لأن النهاردة عندما تحضر درسا لأي شيخ من المشايخ، ولسنا بمشايخ، هو أنت تدرس، هو يشرح كتاب بعينه، هذا الكتاب لكي يشرحه هو، هو مر على عدة كتب حتى يشرح لك هذا الكتاب من هذا، أو يشرح لك هذا الكلام من هذا الكتاب. إذن فلا بد من التعلم. فمن أعظم أخطاء الأخطاء في الحديث هو أنه أن الإنسان يأخذ إيه من الكتب ولا يأخذ منه الشيخ. والدراسة على الشيخ فيها فوائد كثيرة لا حصر لها ولا عدد، فلا ينبغي لأحد أن يفرط فيها أو أن يهمل فيها أو أن يتركها. نعم،
يؤخذ العلم من الضمائر لا من الدفاتر.
أي نعم أحسنت، فيؤخذ العلم من الضمائر ليس من الدفاتر. وكان لنا زملاء كثير جدا لا يحضرون الدروس ولا يتعلمون الدروس، وكان عنده نهم في طلب العلم، لكنه يقرأ من الكتاب لا يحضر للشيخ ولا يتعلم من الشيخ. لذلك بقول لك تجد مثلا في أقرب فتنة، في أول فتنة يقع فيها، لأنه لم يتربى على أيدي العلم. إذن أسباب لحن في الحديث، أول حاجة عدم تعلمه نعم. الأمر الثاني الأخذ من الكتب والصحف وعدم التلقي عن الشيوخ. مر بنا أن للتلقي الحديث وتحمله عن الشيوخ طرقا، بعضها أقوى من بعض، كما مر بنا طبعا في تلقي الحديث عند 8 طرق، وفي طرق أقوى من إيه؟ من طريق تمام. وأن أقوى تلك الطرق على السماع من لفظ الشيخ أو القراءة عليه. فعلى المشتغل بالحديث أن يتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفواه أهل المعرفة والتحقيق حتى يسلم من التصحيف والخطأ، حتى يسلم من التصحيف والخطأ. ولا يليق بطالب الحديث أن يعمد إلى الكتب والصحف فيأخذ منها ويروي عنها ويجعلها شيوخه، فإنه بذلك تكثر أخطاؤه وتصحيفاته. لذا قال العلماء قديما: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي. يعني مصحفي كان شيخه هو المصحف، والحديث مصحفي يعني كان شيخه إيه؟ كتابه. إذن يا جماعة لابد من إيه؟ من أخذ العلم وتلقي العلم على يد المشايخ المعروفين. غريب الحديث، غريب الحديث. ما معنى غريب الحديث؟ غريب الحديث غير الحديث الغريب. ما هو الحديث الغريب تذكرون أم نسيته؟ الذي يوجد في في سلسلة الرجال راو واحد في أحد في إحدى الطبقات تمام. لكن غريب الحديث غير غريب الحديث غير الحديث الغريب. ما معنى غريب الحديث؟ غريب الحديث تعريفه لغة، الغريب في اللغة هو البعيد عن أقاربه. يقول لك فلان ده غريب عنا، يعني ليس من أقاربنا تمام. والمراد به هنا الألفاظ التي خفي إيه معناها. قال صاحب القاموس: غرب ككرم وغمض وخفي تمام. اصطلاحا ما معنى؟ هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها. يعني هو بعض الكلمات التي لا يفهمها الناس، هي كلمة غامضة لكن هي عربية فصحى، لكنها غامضة ونظرا لعدم استعمالها ولقلة استعمالها فأصبحت إيه؟ ها؟ غريبة لا يفهمها من يسمع هذا الحديث أو يحفظ هذا الحديث. أهميته وصعوبته، وهو هذا فن مهم جدا يقبح جهله بأهل الحديث، لكن الخوض فيه صعب، الخوض صعب. فليتحرى خائضه وليتق الله أن يقدم على تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الظنون، وكان السلف يتثبتون فيه أشد التثبيت. يعني من فحشوة الواحد كلمة لا يفهم معناها من الحديث يفسرها على هواء أو بفهمه هو، لكن لابد أن يرجع إلى أصول اللغة وقاموس اللغة حتى يفهم ها هذه الكلمة مش أي كلمة تمام. أجود تفسيره، وأجود تفسير ما جاء مفسرا في رواية أخرى مثل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في صلاة المريض: قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى إيه. وقد فصل على جنب حديث علي بن أبي طالب ولفظه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه. يبقى هو إيه؟ فسر معنى كلمة على جنب في تفسيرها، أو كما يأتي في التفسير نفسه عندما قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغيبة، قالوا وما الغيبة يا رسول الله؟ يبقى بدأوا يسأل الصحابة ما كانوش عارفين معنى الكلمة دي، وهي كلمة عربية فصحى، ما كانوش عارفين معناها. قال ذكرك أخاك في غيبتي بما يقرأ، قال أرادوا أن يستبينوا أكثر، قال أرأيت إن كان في معقول، إن كان الكلام ده مظبوط فيه؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد إيه بات، يعني افتريت عليه. تمام. زي مثلا عندما قال صلى الله عليه وسلم، قال رسول صلى الله عليه الصحابة لا يكن أحدكم إن معه، إن معه كلمة عربية فصحى، لكن لقلة استعمالها فلم يعرف الصحابة. قالوا يا رسول الله وما إن معه؟ قال إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء الناس أساء، إنما المؤمن يحسن إذا أحسن الناس ويحسن إذا أساء الناس. ففي الكلمات في بعضها يفسر إيه؟ بعض. ولكن الحمد لله علماء السلف ما قصروا معنا في هذا، فقد ألفوا في هذا مؤلفات خاصة، جمعوا كل الغرائب التي موجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعندك غريب الحديث لأبي عبيد بن القاسم من المصنفات في هذا ابن سلام، ومن الكتب الجميلة الظريفة الماتعة كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأسير، وهو أجود كتب الغريب. تمام. وهذا الكتاب اختصره الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب في مجلد واحد وسماه الضر النثير للسيوطي، وهو تلخيصه للنهاية. وأيضا من الكتب التي اعتنت بغريب الحديث الفائق للزمخشري، يعني طالب العلم المفروض عنده يكون عنده كتاب من دول، يعني أضعف الإيمان يأتي بكتاب النهاية في غريب الحديث، هو في 4 مجلدات وفي طبعة في مجلدين فقط. هذا أي كلمة في حديث قرأتها أنت لا تفهم معناها ترجع ليه؟ ليه؟ لغريب الحديث تعرف معنى هذه، معنى هذه الكلمة. إذن غريب الحديث غير الحديث الغريب، غريب الحديث هي الألفاظ الغامضة التي يصعب فهمها. طب إيه السبب في ذلك؟ قلة استعمالها. قلة إيه؟ استعمالها. طيب أين نجد هذه الكلمات؟ في كتب غريب الحديث، في كتب إيه؟ كغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، وغريب الحديث لابن الجوزي، وغريب الحديث غريب الحديث لابن أسير، والضر النثير للسيوطي، والفائق في غريب الحديث للزمخشري. هناك كتب كثيرة جدا، أجودها وأفضلها وأحسنها كتاب النهاية في غريب الحديث لمين؟ لابن أسير. طب إذا كان واحد غمضت عليه كلمة لا يفهمها بالنهاية بتلقاء نفسه وبفهمه هو، إنما يرجع لإيه؟ طبعا دول وهؤلاء عملوا ماذا صنع مثلا النهاية؟ تلاقيه رجع لكل الأصل كتب اللغة، زي كتاب لسان الميزان، زي كتاب لسان العرب ابن منظور، زي كتاب العقد الفريد يقول لك وذكر، فبيرجع لما يجيب لك أصلها ويجيب لك معناها. تمام. فهذا فن يحتاج كل من يشتغل بإيه؟ علم الحديث. نكتفي بهذا القدر من المصطلح، ويبقى معنا في الباب الثالث الفصل الثاني، وهو آداب الرواية، وفيه مبحثان إن شاء الله، وننتهي بهذا من الفصل من الكتاب من الباب الرابع الثالث، ويبقى معنا في المصطلح الباب الأخير بفضل الله ومنته. وبهذا نكون قد انتهينا من 3/4 كتاب مصطلح الحديث أو يزيد على ذلك، تيسير مصطلح الحديث، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.